بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى آلك الطيبين الطاهرين يا رحمة الله الواسعة، ويا باب نجاة الأمة، يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. فيا ساكني أرض الطفوف عليكم سلام محب ما له عنكم صبر، فعيناي كالخنساء تجري دموعها، وقلبي شديد في محبتكم صخر. وذلي بكم عز، وفقري بكم غنى، وعسري بكم يسر، وكسري بكم جبر، إمام الهدى سبط النبوة، والد الأئمة رب النهي مولى له الأمر، له القبة النوراء بالطف لم تزال تطوف بها طوعا ملائكة غر، وفيه رسول الله قال وقوله صحيح صريح ليس في ذلكم نكروا حبيب ثلاث ما أحاط بمثلها ولي، فمن زيد هناك ومن عمرو له تربة فيها الشفاء وقبة يجاب بها الداعي إذا مسه الضر، وذرية درية منه تسعة أئمة حقين لا ثمانين ولا عشر، هم النور نور الله جل جلاله، هم التين والزيتون والشفع والوتر. أيا زائرا قبرا على العرش قد علا، تضمن سبط المصطفى خيرة الملايا، أسل دمعك القاني وقل متمثلا، أيقتل ظمآن حسين بكربلاء، وفي كل عضو من أنابله بحر، فمن مبلغ الزهراء بضعة أحمد قضى نجلها ضامن بصارب ملحدي، أيقضي ضمن سبط النبي محمد، ووالده الساقي على الحوض في غدي، وفاطمة ماء الفرات لها مهر، يشطل فرات الشان عذرك يموت السبط ضامي بكدرك لو تستحي ما فاض نهرك أنا أشرب لذيذ الماي حاشا اي واهلي يقضوا كلهم عطايا عشان اي وحشي يا التراب امسى فراشة لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم انا لله وإنا إليه راجعون. قال الله العظيم في كتابه الكريم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. نسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم حسن العاقبة وتوفيق الطاعة وأن يجعلنا من أولياء أهل البيت وأحبائهم وأشياعهم ويرزقنا في الدنيا زيارتهم وفي الآخرة شفاعتهم ببركة الصلاة على محمد وآل محمد. هناك كلام كثير أيها الأخوة حول هذه الآية آية التطهير. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فهناك خلاف بين مدرستين في أن الآية نزلت في الخمسة الطيبين أو تشترك نساء رسول الله معهم. نحن نقول بأن الآية نزلت في آل البيت يعني بعد الرسول صلى الله عليه وآله نزلت في علي وفاطمة والحسن والحسين. البعض يضيف النساء يقول النساء أهل البيت واحد يسمي زوجته أهل بيتي فالمرأة أهل البيت فما المانع أن تكون النسوة داخلات يعني نساء النبي داخلات في هذه الآية خصوصا وأن الآية هذه نزلت في وسط آيات النسوة قبلها خطاب للنساء بعدها خطاب للنساء في الأثناء الخطاب لأهل البيت يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا كذا كذا بعدين يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا ثم يعود الخطاب إلى النساء. فالجواب على ذلك الجواب أن الضمير اختلف لما صارت الكثرة للرجال الضمير اختلف صار الكثرة للرجال علي وفاطمة والحسن إلى النساء فاطمة فالخطاب صار موجه للرجال أولا. ثانيا احنا نقول ايها الاخوة هذا الجواب الثاني التفت لي فيه احنا نقول ان هذه احنا وكل المسلمين نقول ان هذه الارادة ارادة تكوينية يعني مو معناها ان الله سبحانه وتعالى يعني شوف خلي اوضح لك مرة اقول لك الله سبحانه وتعالى ما يريد يرى مظلوم في الكون في الخلق نعم الله ما يريد إرادة تشريعية لكن هذا يحصل في مظلومين في ناس يخالفون الله سبحانه وتعالى أقول لك أن الله سبحانه وتعالى يريد الخير بعباده نعم الله يريد الخير بعباده لكن هذا لا ينافي أن واحد من الناس يضمر الشر ويفعل الشر بالآخرين يسيء إلى الآخرين ويخالف إرادة الله هذه إرادة تشريعية، يريد الله بس الناس يخالفوه. مرة الإرادة تكوينية، يعني شو؟ يعني يريد الله أن تكون هالساعة ليل، يستطيع واحد يحول هالساعة إلى نهار؟ ما يمكن. يريد الله لواحد أن يحيا يعيش، لو اجتمع الخلق على أن يقضوا عليه ما يستطيعون. أو بالعكس، يريد الله لواحد أن يموت، يريد الله أن ينزل مطر الآن. هذه إرادات تكوينية. فهنا الإرادة كيف؟ تكوينية ولا تشريعية؟ يعني شنو معنى يريد الله؟ يريد الله أنه الله يحب أنكم أنتم تكونون مطهرين، بعدين بكيفكم تصنعون ما يحلو لكم، أو لا، أن الله كتب وقضى وحكم أنه أنتم تكونون طاهرين. هذا المعنى الثاني يريد تريده الآية، يعني هذا شأنكم من يوم خلقكم، أنتم طاهرين مطهرين، يبعد عنكم كل غلط، كل سوء، كل فساد، كل شر، كل حرام، كل سيء، كل رجس. هذه إرادة تكوينية. فهناك اتفاق بين المفسرين وبين العلماء أن الإرادة هنا إرادة تكوينية. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس، يعني كتب الله لكم الطهارة، أنتم طاهرون من كل رجس ودنس. فإن كانت، لاحظ شوية فكرك عندي، ركز معي حتى يتوضح لك المعنى. إن كانت الإرادة تكوينية، فما معنى الأوامر والنواهي اللي موجهة للنساء قبل وبعد الآية؟ هاي الامرأة التي كتب الله لها الطهارة، شلون يقول لها في موضع آخر؟ يقول يا نساء النبي، من يأتي منكن بفاحشة يضاعف لها العذاب. لو هي طاهرة من كل رجس، كيف يقول لها لو تأتين بفاحشة يضاعف لك العذاب؟ تقول كيف؟ هي الآية تدل بنفسها على نفسها أنها نزلت في هالطاهرين ذولا. يقول وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. من طهرها الله من رجس ودنس، هي طاهرة بعبارتنا باصطلاحنا معصومة، كيف يقول لها وقرن في بيوتكن ولا تبرجن ولا تفعلن كذا واتبعنا ما يطلع عليكم أوامر نواهي أوامر نواهي؟ زين، هو طاهر مطهر، هي طاهرة مطهرة، شنو معنى هالأوامر والنواهي؟ إذن التفسير يعود إلى تفسير أهل البيت أنها نزلت في الطاهرين، اللي هالخطابات مو موجهة لهم. الله سبحانه وتعالى ما يخاطب فاطمة يقول لها إن تأتينا بفاحشة يضاعف لك العذاب، لا، الخطاب لنساء النبي، هي تطلع منها فاطمة لأنها طاهرة مطهرة. فإذا إنما يريد الله أن حصرت في العترة الطاهرة. هذا ما يتعلق بالآية نفسها. خارجا من الآية، هذول أرباب التفسير يذكرون كلهم حتى في الصحاح أن رسول الله صلى الله عليه وآله غطى أهله ببرد بكساء يماني، يعني سبب نزول الآية هذا أن رسول الله صلى الله عليه وآله دعا بكساء يماني وغطى أهله علي وفاطمة والحسن والحسين صلى الله عليه أجمعين، ودعا لهم، جمعهم، رفع يديه طرفه نحو السماء، قال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي، خاصتي، حامتي، يحزنني ما يحزنهم، يفرحني ما يفرحهم، كذا كذا، فأذهب عنهم الرجس. دعا فنزلت الآية استجابة لدعاء الرسول. ما جمع نساء، جمع أهل البيت، أنت تقول جمع أهل البيت، بل يأكد رسول الله أنها ما نزلت في النساء. لما تجي أم سلمة وتقول أنا معكم يا رسول الله، يقول لها لا ولكنك على خير. بعض النصوص ما فيها لا، كلمة لا ما فيها، يقول أنت على خير، أنت على خير، في قشوة طيبة صالحة مؤمنة وعاقبتك على خير، يتنبأ لها بعاقبتها. وبالفعل أم سلمة من الصالحات من أمهات المؤمنين اللي يعتد بدينها، يعني خاتمتها كانت سعيدة وكريمة ومعروفة، كانت من المناصرين بشدة لعلي وآل البيت عليهم الصلاة والسلام، فهي على خير. لكن تشملك الآية؟ لا. فهذه كلها دلائل تخرج عدا هؤلاء علي وفاطمة والحسن والحسين، بل احنا نعتمد على هذه الآية على عصمتهم وطهارتهم صلوات الله عليهم اجمعين. احنا لا نخرج نساء النبي فحسب، احنا نخرج حتى اولاد رسول الله، حتى اولاد رسول الله من صلبه غير الأربعة الطاهرين. يعني رسول الله عنده اولاد بنات، نعم حسن ماتوا في حياته، هذول اولاد الذكور، لا بس نستعرضهم شوية سريع. أولاد الذكور يقال عنهم القاسم والطيب والطاهر، ويقال أنه واحد القاسم ولقبه الطيب والطاهر، ويقال أولاد الذكور ماتوا صغارا في حياته، بقيت أولاده الإناث وهن زينب ورقية وأم كلثوم عدا الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء سلام الله عليها. أيضا فيهن حديث، اختلاف بين المؤرخين وبين الباحثين، اختلاف شديد. المشهور أنهن بنات رسول الله، خصوصا إخواننا العامة يأكد إذا واحد يقول كلمة يزعلون منها، يعني إذا شوية أشرت من قريب أو من بعيد يمكن ما تكون بنات رسول الله يزعل. والحال إحنا لا علينا بمن يرضى بمن يزعل، إحنا نجي للواقع، يعني نفتش في التاريخ. هناك كلام أنهن بنات خديجة كلهن من صلب رسول الله، وهناك كلام أنهن بنات خديجة مو من صلب رسول الله، من زوجيها السابقين، وهناك قول أنهن لا هن من صلب رسول الله ولا من بطن خديجة، وإنما هن بنات هالة أخت خديجة تكفلهن رسول الله وربائب النبي، يعني أخذهن في بيته ورباهن. ويقال أن زينب بنت رقية وأم كلثوم ليست بناته، هن بنات حالة ربائب رسول الله. وفي هذا بحث يطول، إنما المشهور أنهن بنات رسول الله. لكن رغم كونهن يعني على افتراض أنهن بنات رسول الله، مع ذلك احنا نعتقد والمسلمون كلهم يعتقدون أن الآية لا تشملهن، آية التطهير ما تشمل بناته إطلاقا. زينب، هذه زينب بنت الكبيرة لا بأس نذكرها، يعني عادة يسألوننا يقول ليش ما تذكر أولاد الرسول، قلت الذكور ماتوا، الإناث زينب الكبرى بنت رسول الله ورقية وأم كلثوم، رقية وأم كلثوم تزوجهن على التوالي عثمان، لهذا يقال له يعبرون عنه بذي النورين. طبعا هذا اللقب أيضا مستحدث متأخر، يعني ذاك اليوم الصحابة ما كانوا يقولوا له ذي النورين، هذا لقب متأخر، كما أن الخلفاء الراشدين أيضا لقب متأخر، ماكو ذاك اليوم في العهد الأول ما يسموهم خلفاء راشدين، خلفاء الرسول، هذه كلمة الخلفاء الراشدين هذا متأخر. فزينب هي بنته الكبرى، تزوجها ابن خالتها أبو العاص بن الربيع ابن خالة زينب، يعني ابن أخت خديجة، كان شابا شهما كريما، أخلاق عالية، نفسيته كريمة، قبل الإسلام قبل البعثة أجي خطب بنت خالته من خالته خديجة وتشفعت توسطت له رسول خديجة عند رسول الله صلى الله عليه وآله ولم يكن رسول الله يرد لها طلب بس طلبت منه وافق تزوج وبالفعل ذاك اليوم بمقاييس ذاك اليوم كان شاب صالح مؤدب أخلاق عالية وإسلامهم لم يبعث رسول الله صلى الله عليه وآله بالنبوة ذاك اليوم فتزوجها وكان يحبان بعض كثيرا خديجة تحب زوجها وزوجها يحبها دارت الأيام بعث رسول الله بالإسلام لكنه كان مستضعف في مكة بنته زينب أسلمت يعني دخلت في الدين الجديد أبو العاص رفض كسائر قومه بني قومه ما صار مسلم إنما يحب النبي ويحترم النبي والنبي يحبه ويحترمه لمكانته الاجتماعية لأخلاقه الفاضلة لشهامته هي أخلاقه كانت عالية إنما رفض أن يدخل في الدين الجديد فكان حسب حكم الإسلام كان يفترض برسول الله أن يفرق بين الزوجة المؤمنة وبين الزوج الكافر لكنه ما كان يقدر ما عنده قدرة ما يستطيع أو لعل الحكم منازل ذاك اليوم ما كان مكلف بهذا فتركه على رسله هاجر رسول الله صلى الله عليه وآله إلى المدينة بعد الهجرة صارت معركة بدر سقط من المشركين من مشركي مكة مجموعة كبيرة في الأسر منهم مجموعة من بني هاشم مثل العباس عم النبي لأن هؤلاء هم أقول لك هذه ملاحظة هؤلاء دفعهم قريش دفعا إلى الحرب أجبروهم أرغموهم العباس عم النبي الحارث عقيل أبو العاص بن الربيع مجموعة ذولا دفعوهم دفعا لقتال رسول الله صاروا يعيروهم يتمسخرون فيهم يأذونهم أجبروهم اللي يجبر على القتال شو يصير فيه إما يقتل أو عادة يقع أسير هذا هو مو راغب مو مقتنع بالحرب فيقع أسير هذول كلهم صاروا أسرى فالنبي صلى الله عليه وآله عامل الأسرى بهالطريقة طلب منهم الفداء تحب تفدي نفسك يلا اعطينا فلوس وافدي نفسك بعضهم كان يعرف القراءة والكتابة قال تعال علم المسلمين علمهم عشر علمهم يوم اللي يتعلمون منك القراءة والكتابة هذا يكون فدائك فالعباس فدى نفسه وفدى عند أموال كان فدى الحارث وفدى عقيل أيضا من أمواله بقي هذا أبو العاص بن الربيع هذا صهر الرسول زوج بنته فشي يسوي هو ما عنده هو ضعيف الحال سمعت زينب زوجته بنت رسول الله سمعت أن زوجها وقع في أسر والدها شوف الموقف الحرج يعني زوجها صار أسير عند منه عند أبوها فعندها قلادة هذه القلادة كانت هدية من أمها خديجة ليلة زفافها بعثت هذه القلادة إلى رسول الله قالت يا رسول الله بعثت كتاب أيضا أو رسول تقول له أبا يا رسول الله خذ هذه القلادة مني وأطلق لي أسيري زوجي فك من الأسر فلما رأى رسول الله القلادة وقعت عينه على القلادة رق لها كسر قلبه تأثر ليش؟ لأن شاف هاي بنته ما عندها زوجها ما عنده حتى اضطرت أن تبعث للقيادة اللي كانت هدية من أمها خديجة خديجة اللي كان يحبها رسول الله كان يعظمها يقدرها ما ينسى ذكرياتها هذه كلها نظر إليها رسول الله تأثر وضمنا هم ما يريد يتجاوز يعني الحدود المعينة ما يقولون هذا صهرة وأخذ رد القلادة وأطلق صهرة فإجي كلم المسلمين قال لهم هذه ابنتي وما عندها غير هالقلادة فإن رأيتم شوف شوف أخلاقه آدابه الكريمة صلى الله عليه وآله. رسول الله هو سيد الكائنات خاتم الأنبياء يقدر يتصرف، بس ما يتصرف، يخاطب المسلمين يستأذنهم يقول لهم ايش رايكم هل القلادة نرجعها نعيدها إليها ونطلق لها أسيرها؟ قالوا له يا رسول الله أنت حر، اصنع ما بدالك، احنا كنا عبيدك، احنا مواليك، احنا خدامك، احنا انت اصلحتنا هديتنا الى الاسلام بفضلك، تستأذننا اموالنا املاكنا ممتلكاتنا انفسنا كلها تحت اختيارك يا رسول الله، تصرف. فسلم القلادة لصهره ابن العاص بن الربيع، قال هاك روح. لكن يقال هذا ابن ابن حديد يذكر هالقضية، يقول شرط عليه قال شوفها فلوس ما أخذنا منك، تفضل القلادة رجعها وانت روح ما لنا شغل فيك، لكن بنتي مسلمة انت مشرك، اما ان تدخل في الاسلام تصير مسلم او تبعث لي زينب تنفصل عنها وتبعث ليها. فوعد الرسول على مضض، هو ما يرضى، لكن رغما عنه وعد رسول الله أن يرجع لزينب، وبالفعل أركبها في هودج، بعث معها أخاه كنانة ابن الربيع، طلعها من مكة ووجهها للمدينة، لكن جعلا يبكيان، هو يبكي يوم اللي رحلت عنه زينب، يبكي لفراقها في وداعها وهي تبكي، بس هكذا عمل الرسول، هذا حكم الشرع. ركبت في الهودج في المحمل وتحركت، أثناء الطريق بعدها ما ابتعدت كثيرا من مكة، انتشر خبر خروج زينب بين أوساط مشركي مكة، فرأوها هاي العملية، رأوا فيها إذلال لهم، هذه بنت النبي كانت رهينة عندهم بهالسهولة يطلعها زوجها، قالوا لا هذه ما يصح، هاي إهانة لنا، يلا لازم ترجع. فبعثوا غلاما من غلمانهم يقال له الهبار بن الأسود، الهبار بن الأسود إجا وقف في طريق كنانة بن الربيع، وطعن هودج زينب برمح، عند رمح كبير طعن الهودج، من شدة الطعنة الهودج وقع من على ظهر الناقة أو البعير، وقع على الأرض، ووقعت زينب وكانت حامل، فأحست بآلام نقلها إلى البيت إلى مكة، فأسقطت جنينها. الخبر وصل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله، رسول الله جعل دم هبار هدرا، اللي يشوف هبار في أي مكان يقتله، دم هدر هذا. ليش؟ لأنه أرعب زينب، قطع عليها الطريق، ضربها ودجها، أسقطها، أسقطت جنين، يعني عدة جنايات مرتكبها في آن واحد، وهو بالفعل حكمه القتل. فأصدر الرسول حكما بقتله، ثم ليرعب المشركين بعد لا يتجاسرون مرة أخرى. طبعا الهبار ما قتل، أقول لك ما قتل، وإجا بعدين اعتذر وأسلم وكذا، وقضيته مفصلة لا علينا به. إنما زينب راحت في مكة تمرضت مدة، أسقطت جنينها، عولجت، المرة أخرجها هو بنفسه أبو العاص، اجا ركبها هودج وجهها الى المدينه، اخبر الرسول بعث بعض الناس من المدينه يطلقونها، هو بعثها، فخرج له جمع من كفار مكه من قريش، فجلس على الارض ركبه ونص، وجعل يخرج السهام من كنانته ويضعها في كبد القوس، قال والله لا تمسوا زينب حتى اقتل منكم مقتله عظيمه، تقتلوني أنا وياها، ما أخليكم تمسون زينب إلا أن أقتل، ولا أقتل حتى أقتل منكم. دول شافوا راح تصير فتنة وإراقة دماء كذا أتركوا. فراحت زينب ولحقت بأبيها بقيت في المدينة. أفرد لها رسول الله حجرة بيت يعني. ليلة من الليالي يوم من الأيام سمع المسلمون في المدينة أن عير قريش قافلة تجارية طالعة من مكة فهجم على القافلة واستولوا على أموالها. هذه القافلة كان يقودها صهر النبي أبو العاص بن الربيع. استولوا على أموالها أبو العاص فر منهم المرة ما قدروا يأخذوا ويأسروا. جاءت بالأموال خلوها في مكان حتى ينظر فيها وتقسم بينهم. بالليل وإذا بباب زينب يطرق. زينب صاحت من بالباب؟ قال لها أنا زوجك أبو العاص بن الربيع. زوج جايبه للمدينة ما يخاف؟ شلون دخل المدينة؟ دخل خلسة ليلا وأجى إلى بيت زوجته فكلمها. رسول الله صلى الله عليه وآله ما يعلم والمسلمون ما يعرفون. انتظرت زينب حتى أذن الفجر. خرج رسول الله لصلاة الفجر صلاها بعد أن أتم الصلاة وإذا بهم كلهم يسمعون صوت زينب بنت رسول الله تصيح أيها المسلمون لقد أجرت زوجي السابق أبا العاص بن الربيع. أجرته يعني شنو أجرته؟ يعني دخل تحت حمايتي. واليوم الدول مو تعطي اليوم لجوء لجوء سياسي لجوء إنساني. في الإسلام الفرد المسلم بإمكانه أن يعطي لجوء. في القوانين الوضعية أي الدول الأوروبية اليوم الدولة لها صلاحية تعطي لجوء بعد صدور قرار من المحكمة ومقدمات وصعد وانزل. في الإسلام أدنى المسلمين هذا قانون وإن أحد من المشركين استجارك قانون صريح في القرآن وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه. يقدر أدنى المسلمين أقل المسلمين قدرا يقدر يجير من يشاء. إذا واحد استجاره يجيره من المشركين. فزينب قالت أنا أجرت ما حد يقدر يمسه. فالتفت رسول الله إلى أصحابه قال أسمعتم ما سمعت؟ قالوا له بلى يا رسول الله. قال فوالله الذي لا إله إلا هو أنا ما كنت أعرف ما أعلم خبر أن هذا الرجل جاي. ثم قام إلى ابنته قال بني هذا ترى مو زوجك فصل الإسلام بينك وبين. قالت أنا أعلم يا رسول الله أحكام الشرع أنا أعرفها أنا ما سمحت له يمسني أو يقترب مني إنما أجرته. زين خير شكو ما الذي أتابك؟ قال أنا في الحقيقة هذه الأموال ليست أموالي أموال الناس أنا أمين عليها كنت ما أخذها أروح تجارة فيها جماعتك استولوا عليها الآن راحوا أهل مكة يخونوني يقولوا لي أنت صهرة وتآمرت وياه وكذا فتعال حافظ على سمعتي وشرفي أنا عندي اسم وشرف وسمعة وكرامة بين الناس رجع لي هاي الأموال. أيضا الموقف صار حرج بالنسبة لرسول الله هاي أموال المسلمين المسلمون تركوا أموالهم في مكة بيوتهم ممتلكاتهم ذهبهم استولوا عليها قريش استولت عليها قريش استولى عليها الكفار كفار مكة فجاي يعوضون يأخذون بعض أموالهم فماذا يصنع؟ خرج رسول الله أيضا خطب فيهم وترجاهم أن يرجعون الأموال وافقوا المسلمون ما عندهم مانع. تعال يا ابن العاص يلا أخذ فلوسك وروح أموالك بضاعاتك خذها. أخذها رجع إلى مكة وزع الأموال على أصحابها خلص ثم وقف على الصفا صاح هل بقي لأحد حق عندي؟ قالوا لا انت امين وكريم ورجعت جزاك الله خير. قال فاشهدوا اعلموا اني اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله. ولحق بالمدينة وأعاد رسول الله إليه زوجته بدون عقد بالعقد الأول وعاش هناك حتى ماتت زوجته زينب رضوان الله عليها تورطت وماتت. هذه القضية أيها الأخوة يعني أنا ودي شوية نتأمل فيها. أكو ثلاث ملاحظات في القضايا التي نقلتها إليك، في ثلاث نقاط لازم نتأمل فيها نتوقف عندها. النقطة الأول أولى يوم اللي أسروا أبا العاص بن الربيع أخذوا أسير فأعطى فداء، فإما القرآن يقول فإما منا وإما فداء، إما تمن عليه وتطلقه كيفك يا رسول الله أو تأخذ فداء منه. لما يأخذ فداء هذا حق المسلمين يعني حق بيت المال. رسول الله صلى الله عليه وآله كلم المسلمين ترجاهم كرامة لزينب بنت رسول الله، رجعوا لها العقد يعني استقطعوا هالمال هذا من بيت المسلمين، هذا العقد مو لازم يلا خذيه. أعاد عليها العقد كرامة لها لأنها بنت رسول الله ذرية رسول الله، لها كرامتها لها منزلتها. رسول الله ما عنده كرامة؟ هذه بنته. فاحتراما لرسول الله، كرامة لرسول الله، تقديرا منهم لرسول الله لجهوده، وهذه بنته. فتنازلوا عن حقهم، قالوا يا رسول الله مو لازم العقد اخذه. هذه نقطة. مع أن أبا العاص بن الربيع ذاك اليوم مشرك كافر، لاحظ مو مسلم حتى يتصدقون عليه مؤمن يستاهل يحسدون له، واحد كافر مشرك، مع ذلك رجعوا له القلادة. هذه واحدة. النقطة الثانية أموال هاي المرة الأخرى اللي استولوا عليها، زين هالمرة مو أسير وجاي تعطينا فداء، لا راحوا أوجفوا خيل وركاب، راحوا يعني يخوضون حرب، استولوا على الأموال في حركة عسكرية، استولوا على عير قريش اللي يقودها أبو العاص بن الربيع. لكن إجا مرة ثانية يترجى رسول الله، ورسول الله أعاد إليه كل هالأموال. المرة ما كان عقد وعقدين، أموال تجارية بضائع يعني يوديها يبادلها ببضائع أخرى. لكن كرامة لرسول الله وكرامة لابنته رجعوا له، تفضل خذها. إذن هذه مرتين رسول الله يرجع أموال كافر مشرك، والمسلمون هم يتنازلون عن حقوقهم كرامة لرسول الله ولبنت رسول الله زينب. هذه خليها بالك. تعال إلى الهبار بن الأسود. هبار بن الأسود شنو سوى؟ طعن هودج زينب، ما طعن زينب، طعن هودج زينب، فسقط الهودج وأسقطت جنينها، جعل رسول الله دمه هدرا، اللي يشوف هبار وين ما يشوفه يقتله يقضي عليه دمه هدر. قلت لك ما قتل يعني اختفى وبعدين إذا أسلم وعفى عن النبي عفى عن كثير ممن جعل دمهم هدر. الوحشي قاتل حمزة جعل دمه هدر ثم عفى عنه، الهبار عفى عنه، فلان عفى عنه، عشرات ذولا ممن يعني كانوا يستحقون القتل أو جعل دماءهم هدرا ثم عفى عنه. لكن رسول الله لأنه أرعب زينب، أرعب أدخل الرعب في قلب زينب وأسقط جنينها، جعل دمها هدر. تعال احنا نتساءل، نقول أي بنات رسول الله كانت أعز وأحب وأعلى شأنا عند رسول الله، زينب بنته ولا فاطمة الزهراء؟ فاطمة الزهراء ممن نزلت فيها آية التطهير، فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، فاطمة الزهراء وعاء الإمامة، فاطمة الزهراء كفو علي بن أبي طالب، ف فاطمة الزهراء أم الحسن والحسين، فاطمة الزهراء يقول إن الله أمرني بحبها وحب أهل بيتها. الفرق كبير بين زينب وبين فاطمة، هذه واحدة. تعال لأزواجهن، أبو العاص بن الربيع المشرك يرجع له أمواله، زين زوج فاطمة منه؟ زوج فاطمة الجندي الأول في الإسلام، المدافع الأول عن رسول الله علي بن أبي طالب، وصي رسول الله، الإمام العظيم، هذا الذي يصفه زين العابدين في خطبته: ضرب خراطيم الخلق حتى قالوا لا إله إلا الله، ضرب بين يدي رسول الله بسيفين، وطعن برمحين، وهاجر الهجرتين، وبايع البيعتين، وقاتل ببدر وحنين، ولم يكفر بالله طرفة عين. هذا علي بن أبي طالب يسأل، هذا يتساءل، أبو جعفر النقيب يسأل ابن أبي الحديد، يقول له: تعال ابن أبي الحديد أنا أسألك سؤال، إيش عجب يوم اللي أتت فاطمة تطالب بإرثها من رسول الله، مو جاي تأخذ حق المسلمين، جاي تطالب بإرثها، تقول هذا إرثي. أول ادعت أن فدك منحة منحها رسول الله، هدية كانت من رسول الله، ما قبلوا، رفضوا، كذبوها، قالت خلاص مو منحة فهي إرثي، الأرض هذه إرث، أنا البنت الوحيدة لرسول الله. منعوها، آذوها، ظلموها. هل لا كان من المفروض بهم دينيا، أخلاقيا، اجتماعيا يحفظون كرامة فاطمة بنت رسول الله؟ ها؟ فاطمة زوج علي بن أبي طالب جاي تطالب بإرثها، يمنعوها الإرث ليش؟ ذاك يرجع له وهو مشرك، جاي بفداء يرجع له، أو أموال استولى عليه المسلمون يعيدها إليه، هاي جاي تطالب بإرثها، منعوها إرثها ليش؟ هذه نقطة. السؤال الآخر يقول ابن أبي الحديد، يقول أنا ما أعرف جواب، ما عندي جواب، لو واحد يعرف خلي يعلمني. يقول سألني أبو جعفر النقيب، نقيب العلويين في بغداد، سألني وأنا ما أعرف أجاوب. السؤال الآخر يقول: هبار طعن هودج زينب فأسقطت، فكيف باللي أجوا جمعوا الحطب ليحرقوا باب دار فاطمة، أرعبوها، قالوا له إن في الدار فاطمة، قال وإن تشعل النار على فاطمة، قالوا له فاطمة حامل، قصرها بين الحائط والباب حتى أسقطت جنيدها وكسر ضلعها. لو كان رسول الله واقف، لو حاضر رسول الله، ايش كان يسوي؟ زينب بنت اسقطت جنينها بسبب سقوطها من الهودج، جعل دم هبار هدرا، لو كان حاضر هنا كان شي يسوي؟ يشوف بنته تعصر بين الحائط والباب، يشوف بنته تسقط جنين، يسقط جنينها، ينكسر ضلعها. الله، شلون حاله مرت بها بابي وامي، حالة تحتاج بها إلى مرأة تعينها، الإمام حاضر في البيت، ما استعانت به، ما استغاثت به، أبناءها الحسن والحسين ما استعانت بهم، إنما صاحت: يا فضة أدركيني، وإلى صدرك فسنديني، فلقد أسقطوا والله ما في أحشائي، فأسقطت بنت الهدى وحزنا جنينها يا ذاك المسمى محسنا، يا نادت قومك يا ابويا ما رعوني. ليلة الجمعة ودي قلبك بكيفك، حرم الحسين، قبل فاطمة المفقود، حرم رسول الله بكيفك، ليلة الجمعة نحن في صفا،
يا ابويا ما رعوني وخلايا يا فعينك مرمروني اي ومن البج عليك منعوني اي ومن البج عليك يا 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 عيوني اي برا المدينة طلعوني بعد الاصعب من كل هذا يقول ورا البايا يا رب لما انهيسوني بويا للحاية طوليها عصروني اي كسروا ضمعي وسقطوني اي كسروا ضمعي اي قطوني اي البايع يا رب لبست الحزين طول الدهر هي البايع يا اب ذهيل وما بقى لفكر هي البايع يا اب انا جديت وين محسن زقاط يا 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 من عزرة وين زهرة البجية عافنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين اللهم صل على محمد وآل محمد. إخواني اللي داخل برا ارفعوا أيديكم بالدعاء ونقرأ الآية الشريفة. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء 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 يا الله. اللهم اشف مرضانا اللهم اشف أمراضنا المريضة المنظورة المرضى المنظورين ألبسهم ثوب العافية اجعل عواقب أمورنا خيرا وفقنا لما تحب وترضى. اللهم أرنا الطلعة الرشيدة والغرة الحميدة واكحل نواظرنا بنظرة منا إلى وليك. تقبل هذا القليل من المؤسسين والحاضرين والسامعين بأحسن القبول وإلى أرواح المؤمنين والمؤمنات ثواب الفاتحة قبلها صلوات.